أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في الليالي الماضية انتهينا من تفسير سورة الناس بشكل مختصر وسريع، وفي هذه الليلة نبدأ سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الجانب اللغوي في هذه السورة، قل أعوذ برب شرحناه سابقا، أما كلمة الفلق فالفلق في اللغة العربية بمعنى الصبح، وإنما يسمى الفلق أو الصبح فلقا لأنه يفلق الظلمة. الفلق في الأصل بمعنى الشق، شق الشيء يسمى فلقه، ويقول العرب فلق رأسه بالسيف، يعني فرق رأسه بالسيف. إذا ضرب سياف بالسيف على رأس إنسان وفلقه، يعني فرقه، جعل في الرأس فرقا. في الوضوء إذا صار شعر الرأس من آخر الرأس إلى الجانب المقدم من الرأس، في الوضوء يجب أن يفرق الإنسان شعره، أن يجعل فرق بين الشعر اليمين وشعر اليسار حتى يمسح، هذا يسمى فرق. الفلق من نفس المادة، والصبح إنما يسمى فلقا أو فلقا لأنه يفلق الظلمة، فالفلق بمعنى إيجاد الفرق. طبعا هذه صفة مشبهة بمعنى مفعول، يعني عندما نقول فلق يعني مفلوق بمعنى مشقوق. الصبح مفلوق يعني مشقوق، هذه في جذور اللغة العربية. ويقال أيضا في اللغة في معنى الفلق أنه بمعنى الخلق، الخلق مو الخليقة، يعني عملية الخلق. لماذا؟ لأن الخلق أيضا نوع من الشق، لأنه يشق العدم ويظهر الوجود، كأن شيئا شق العدم وأظهر من العدم أشياء إلى الوجود، ولذلك يسمى للخلق، لعملية الخلق تسمى الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق واضح من الناحية اللغوية، يعني من شر كل ذي شر من المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق يقال في اللغة العربية للذي يهجم بضرره، يعني عنده ضرر ويريد أن يهجم بهذا الضرر إلى الناس يسمى غاسق. ويقال أيضا للغاسق الليل. الليل إحدى الكلمات التي تطلق على الليل كلمة الغاسق، لأنه يهجم بظلامه. هذه تدقيقات في اللغة العربية. قلت لكم في الليلة الأولى أو الثانية لا أذكر أن اللغة العربية من أعمق اللغات ومن أجذر اللغات، يعني جذور اللغة العربية جذور عميقة، وهناك فقه للغة ودروس تدرس في جوانب من اللغة العربية، وأهم شيء في اللغة العربية الاشتقاقات المتعددة من كلمة واحدة. فالغاسق إحدى كلمات الليل، يقال للليل غاسق لأنه يهجم بظلامه، ومن شر غاسق إذا وقب، وقب يعني دخل. طبعا للذي يدخل الغرفة ما يقولون وقب مثلا. هناك كلمات تأتي لكلمات خاصة، يعني الوقب أو الوقوب يأتي لليل مثلا، لا يأتي للرجل الذي يدخل الديوانية مثلا وقب الرجل، إلا للضرورة الشعرية. فهناك مفردات متكررة لمعنى واحد، مثلا الإبل في اللغة العربية يقال أن له 70 لغة أو 70 كلمة تدل على معنى الإبل الجمل، وكل كلمة تفرق عن الكلمة الثانية، يعني ما في كلمة تشابه الكلمة الثانية في كل شيء، حتما هناك فرق بين كلمة وكلمة. اللغة العربية عميقة جدا من هذه النواحي. فالوقب إذا وقب يعني إذا دخل الليل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفث يعني النفخ، هكذا ينفخ الإنسان بفمه، هذا النفخ يسمى نفث أيضا، يعني كلمة مرادفة للنفخ. والنفاثات جمع مؤنث سالم، تعرفون في القواعد العربية مثل مسلم مسلمون جمع مذكر سالم، مسلمة مسلمات، مسلمات جمع مؤنث سالم، فأيضا مقابل الجمع المكسر أو جمع التكسير. أيضا النفاثات جمع النفاثة، نقول للطائرة التي تطير في الجو طائرة النفاثة، يعني طائرة النفاخة تنفخ، بالنفخ تطير. أطلقت هذه الكلمة جديدا يعني عصريا على الطائرة التي تنفث، يعني التي تنفخ. النفاثات يعني النساء أو النسوة التي تنفخن أو ينفخن، ينفخن في أي شيء؟ في العقد، العقدة للحبل، العقدة للخيط وما شابه، العقدة معروفة. ومن شر النفاثات يعني النسوة اللاتي ينفثن وينفخن في أي شيء؟ في العقد، يعني في العقدة، العقد التي تعمله النسوة لأجل السحر، طبعا بعض النسوة مو كل النسوة. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا واضح من الناحية اللغوية، الحسد حالة نفسية يريد بهذه الحالة الإنسان يريد بهذه الحالة أن تزول النعمة من شخص آخر، يعني أنا أرى سيارة جميلة يركبها صديقي مثلا لا سمح الله، أشعر بحالة من عدم الرضا عندما أرى أن هذا الصديق ركب هذه السيارة الجميلة، فأحسده، يعني أحب أن تزول هذه النعمة من هذا الشخص، مقابل الغبطة التي سنشرحها. هذه من الناحية اللغوية بشكل سريع. قل أعوذ برب الفلق يعني الصبح، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب يعني من الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد النساء الساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه من الناحية اللغوية. أما الجانب التدبري، التدبر الأول سؤال يطرحه بعض الناس حول هاتين السورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. كلتا السورتين للاستعاذة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلماذا الفصل؟ يعني لماذا أنزلت سورتان منفصلتان؟ هل لمفهومين أو لمفهوم واحد؟ سؤال جميل. الجواب أن الاستعاذة واحدة، قل أعوذ هنا وهنا قل أعوذ، الاستعاذة واحدة، ولكن المستعاذ منه يختلف. إذا تذكرون الذين حضروا الليلة الثانية أو الثالثة، قلنا أعوذ له جانبان، جانب ب وجانب من. الجانب البائي يعني أعوذ ب لا يختلف في السورتين. ليش؟ لأن المستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة لا تكون إلا بالله تعالى، فلا يختلف المستعاذ به. أما المستعاذ منه فيختلف في السورتين. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف إذا تدققون، الآن ندقق معا ونتدبر معا، إذا نتدبر نرى أن الاستعاذة في سورة الفلق من الأمور الدنيوية التي تحصل للبدن، الأضرار التي تحصل لبدن الإنسان، لجسم الإنسان، هذا الهيكل العظمي الذي نراه. والاستعاذة في سورة الناس من الأمور التي تحصل لروح الإنسان. جدا لطيف الجواب. هذه الأجوبة مو مني، هذه من الأئمة صلوات الله عليهم، من العلماء، نحن ننقل إليكم. الاستعاذة في سورة الفلق من الأضرار التي تطرأ للبدن ثلاث أخطار: خطر الليل، خطر الليل من أي شيء، من البهائم، من الوحوش، من السارق الذي يأتي في الليل، وإلى آخره. هذه الأضرار تأتي إلى الروح أم إلى البدن؟ الأضرار هذه تأتي إلى البدن. ومن شر النفاثات، السحرة أو الساحرات، الساحر أو الساحرة تعطي الضرر للبدن أو للروح؟ للبدن، لأنه يمرض الإنسان، سنشرح عمل السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، الذي يحسدني، شنو يريد مني؟ يريد أن هذه السيارة الجميلة التي أركبها تؤخذ مني، هذه النعمة لا تبقى عندي، فهذا ضرر لبدني، ضرر مادي. كل الأضرار التي قيلت وذكرت في سورة الفلق للأضرار المادية، وكل الأضرار التي نزلت أو أنزلت في سورة الناس للأضرار الروحية. شنو كانت تذكرون؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني في روح الناس. وقلنا الصدور بمعنى المكان المعروف عند الناس أنه مكان إلقاء الشيطان لتسويلاته وخدعه. فالضرر الذي يستعاذ منه في سورة الناس هو الضرر الروحي، والضرر الذي يستعاذ منه في سورة الفلق الضرر المادي. فلا يبقى إشكال، لا يستشكل واحد أنه طيب الله ليش كرر قل أعوذ برب الفلق سورة كاملة مسكرة ببسم الله، وقل أعوذ برب الناس سورة كاملة منفصلة؟ لا، كل كلمة في القرآن لها مغزى ولها معنى ولها دقة، بس يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى جلسة تفسير حتى واحد يشرح هذه الأمور. فالسورتان منفصلتان، وكل سورة لمؤدى معين. المستعاذ به هو الله وحده، لأنه لا يمكن أن نستعيذ بغير الله الذي هو ربنا وملكنا وإلهنا، يعني معبودنا. والمستعاذ منه يختلف في الفلق للأمور المادية، وفي الناس للأمور الروحية. التدبر الثاني، هناك أسئلة من بعض الشباب يسألون لماذا القرآن يركز على الكلمات الطبيعية أو المفاهيم الطبيعية في الكون ويقسم الله بها في القرآن أو يأتي بها في أوائل السور. مثلا والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وما شابه كثير ترون في الآيات القرآنية سواء في القسم القرآني أو في غير القسم. لسه هذا مو قسم، قل أعوذ برب الفلق. طيب ليش فلق؟ ليش ما قال قل أعوذ برب العالمين كما قلنا في قضية الناس؟ لماذا الفلق بالذات؟ لماذا الفجر؟ لماذا الشمس؟ لماذا التركيز على هذه الأمور الطبيعية؟ يمكن الجواب أن يكون هذا الذي أقوله الآن، أنا لا أدري طبعا هذه التفاسير التي نفسرها لا نتمكن، لأن البارحة واحد سألني بعض الأسئلة قلت له الأطروح الفكرية التي نطرحها في التدبر في هذه الليالي لا ندعي أنها 100% ما أراده الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتمكن أن نقول أننا نفسر القرآن كما أراده الرسول وكما أراده الله أن ينزل، نحن نقرب الكلمات فقط. يعني عملية التفسير والتدبر عملية تقريب القرآن إلى الأذهان. الإمام الشيرازي عنده كتاب في التفسير اسمه هذا أصلا، تقريب القرآن إلى الأذهان. ليش؟ لأن يريد يقول أنا بس عمليتي أو مسؤوليتي أن أقرب القرآن إلى الأذهان، تقريب القرآن إلى الأذهان. إحنا عملياتنا الفكرية ليست 100% إلا ما تأكد وروده من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ما تأكد وروده من نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فالجواب لهذا السؤال بشكل ملخص هو أن التركيز في القرآن لأجل تنبيه الناس للأمور العادية التي تعودوا عليها كل يوم. كيف؟ نحن كبشر تربينا تدريجيا، يعني كنا أطفال أصبحنا شباب وأصبحنا بعضنا كهول أو شيبة. يعني كل يوم ونحن نستفيق من النوم نرى الصبح أمامنا، فأصبح الصبح شيئا عاديا عندنا. كل ليلة نريد أن نذهب إلى البيت وننام نرى هناك ظلمة في وقت الغروب، ظلمة تطرأ وتمسح النور عن وجه النهار وتأخذ النور وتجعل مكانها الظلمة. تعودنا على الظلمة في الليل، ترى السماء، الكواكب المنيرة، القمر، الشمس، كل هذه العظمة نراها بشكل عادي جدا ما يلفت أنظارنا أصلا. ليش؟ لأنه تعودنا عليه. مثل واحد شايف صديقة كل يوم فما يدقق في كل خصوصيات وجهه لأنه شايفه، بعد شايفه 50 مرة، فهل في المرة الواحدة والخمسين يدقق في كل تعرجات وجهه؟ هنا في خال وهنا في توجد مثلا نقطة وهذا بياض وهذا سواد، أبدا ما يدقق. ليش؟ لأنه تعود على الصديق وتعود على رؤية وجهه. صحيح؟ الكون نفس الشيء، نحن نتعود على رؤية الليل، على رؤية النجوم، على رؤية الكواكب، على رؤية كل هذه العظمة، فبعد ما ننتبه إلى عظمة المخلوقات. يمكن السبب في التركيز القرآني يكون من هذا الباب، أن الله أراد أن يركز لأذهاننا الالتفات إلى هذه المخلوقات العجيبة، إلى عظمة المخلوق حتى نتجه إلى عظمة الخالق. هذا صار واضح؟ التركيز على الأمور الطبيعية في القرآن، الشمس، القمر، الفلك، لأجل الالتفات، يعني أن نلتفت نحن أن هناك قمرا، أن هناك نجما، أن هناك شمسا، ونفكر ونتدبر في آيات الله الكونية حتى نصل إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالتركيز في هذه السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. التأكيد على الصبح وعلى الليل ظاهرتان في الكون، أول النهار وأول الليل، الغاسق والفلق، للتركيز الذهني على أنه نحن البشر نركز على هذه المخلوقات، مو أنه تعودنا على رؤية الليل نقول خلاص الليل إجا بعد. لا، عظمة الله تتجلى في أن هناك ليلا وأن هناك نهارا، كيف يدلج الليل في النهار وكيف يلج النهار في الليل، هذه عظمة ولكن يحتاج إلى دقة. الفلكيون عندهم استيعاب لهذه العظمة، ليش؟ لأنه يرون كل دقائق الفلك ودقائق النجوم ودقائق الكون. هذا التدبر الثاني. التدبر الثالث من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. تكررت كلمة الشر، من شر ما خلق الشر العام، وذكر الخاص بعد العام بليغ جدا. الذين قرأوا البلاغة في المدارس الثانوية يعرفون ما أقول، ذكر الخاص بعد العام يعني شنو؟ أقول وصل الحجاج من بيت الله الحرام إلى الكويت. الحجاج كلمة عامة، يعني كل الحجاج وصلوا هذه السنة مثلا، إن شاء الله يذهبون بالسلام ويرجعون بالسلام. وأقول بعد كلمة الحجاج أقول السيد فلان أو الحاج فلان أيضا وصل، شنو هالتركيز؟ من باب الذكر الخاص بعد العام. أنت قلت الحجاج وصلوا، لماذا تركز على الحاج فلان؟ لأنني أريد أن أخصص ذكر الخاص بعد العام، هذه من البلاغة في اللغة العربية، وإضافة على البلاغة للتركيز، يعني الله يريد أن يركز الأذهان على ثلاثة شرور. ما هي الشرور؟ الشر العام من شر ما خلق، هذا الشر العام. الشر الخاص ثلاثة شرور. الشر الأول من غاسق إذا وقب، شر الليل. الشر الثاني من النفاثات في العقد، يعني من شر السحر. الشر الثالث من حاسد إذا حسد. ثلاثة شرور خاصة ركز الله عليها لأهميتها. في الآية الأولى الشر شر عام من شر ما خلق، كل شر من كل ذي شر، كلمة عامة كما قلنا الحجاج وصلوا. في الآيات التي تلي هذه الآية، في ثلاث آيات، شرور خاصة، شر الليل غاسق، وشر النفاثات السحرة، وشر الحاسد، ثلاثة شرور خاصة. فذكر الخاص بعد العام لأهميتها، الذي سنشرح أهمية هذه الشرور. التدبر الرابع، هناك بحث في الكلام، في علم الكلام، تعرفون أن علم الكلام هو العلم الذي يبحث في الاعتقاد في أصول الدين، يشرح التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد وما أشبه، يعني العقائد الإسلامية تبحث في علم الكلام. الإخوة العلماء يعرفون هذا الشيء. في علم الكلام هناك بحث، هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة أيضا تبعا للنبي، هل هؤلاء مصونون من تأثيرات غير طبيعية أم لا؟ كيف يعني؟ يعني مثلا السحر، السحر شيء غير طبيعي، سنشرح مفهوم السحر. السحر شيء غير طبيعي، هل أن النبي يسحر؟ البشر يسحرون، نثبت هذا. هل أن السحر يقع على النبي أم لا؟ ليش نبحث هذا الشيء؟ لأن هذه السورة إخوتي ذكر بعض المفسرين من الشيعة والسنة لا فرق، ذكروا أن سبب نزول هذه السورة، سورة الفلق، أن هناك شخص باسم لبيد ابن أعصم اليهودي أو لبيد، هذا الإنسان اليهودي كان ساحر في المدينة، كان ساحرا عظيما، لأن السحر شيء حقيقي سنشرحه، يعني له بعض الحقيقة مو أنه كله حقيقة. كان ساحرا فتاكا، ساحرا ماهرا، ويهودي وعدو للنبي، فسحر النبي وعقد عقدا. السحرة يأخذون خيط، يعقدون الخيط، يقرؤون بعض الطلسمات، بعض الأشياء الشيطانية، وينفخون على العقد أو على العقدة، هكذا ينفخون ويعقدون العقدة، عقدة عقدتين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين يخلوها في بئر مثلا، في جب، في نار، في مقبرة، وهكذا. هذه إحدى عمليات السحر. يقال أن لبيد أو لبيد عمل هذا السحر للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي تمرض، يعني أخذه السحر، تأثر بالسحر، فأتاه ملكان من السماء، فشد جبرائيل أو غير جبرائيل لا ندري، أتاه ملكان، هذا في الحديث موجود من طرق السنة ومن طرق الشيعة، أتاه ملكان وقال للنبي أنك مسحور، أثر عليك السحر وأنك مرضت. طيب ماذا أعمل يا ملكين؟ قال له الملكان: هناك يهودي سحرك يا نبي الله في بئر فلان، ذكروا بئرا موجود في الأحاديث، ما علي بالتدقيق في هذه الأمور الجزئية، في بئر فلان في المدينة، أرسل شخصا ليبطل السحر. كيف أبطل السحر؟ بهاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فك العقدة وانفخ على كل عقدة آية من هذه الآيات. فبعث النبي عليا والزبير وعمار إلى هذا البئر، فأتوا إلى البئر فرأوا بئرا وسخا، وهناك صخرة كبيرة تحت البئر، فأخذ علي الصخرة واقتلعها، رفعها، فرأى تحت الصخرة عقدا أو خيطا، ومعقد هذا الخيط بإحدى عشرة عقدة بعدد آيات السورتين، لأن سورة الفلق غير بسم الله الرحمن الرحيم فيها خمس آيات، سورة الناس فيها ستة، خمسة وستة يصير جيت 11. كل عقدة قرأوا عليها آية ففتحت هذه العقد وبرأ رسول الله من مرضه. هذا الحديث مذكور في كتب السنة والشيعة. العلامة المجلسي رضوان الله عليه وبعض العلماء الآخرين، وحتى بعض علماء السنة، رأيت اليوم في بعض التفاسير أن حتى بعض علماء السنة يذكرون أن هذا الحديث باطل معنا ليس سندا، أصلا ما يبحثون في سند، يقولون هذا الحديث باطل. ليش؟ لأن النبي لا يسحر. أولا أكو آية قرآنية أن النبي لا يسحر، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني سحره بعض الناس، فهذه الآيات القرآنية التي يقرأها النبي هذا من نتيجة السحر عليه. الله شنو يقول؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. هذا ضلال، النبي لا يسحر، هذا من الناحية القرآنية. أما من الناحية العقائدية أو الكلامية الفلسفية، هذا لا يجوز على النبي. ليه؟ لأن النبي أولا معصوم من كل شيء خارق للطبيعة، ثانيا ما بدع اسمه أصلا. هذا النبي الذي يسحر كيف نحن نثق بما يقوله؟ أنت إذا تريد تروح إلى الطبيب ويقول لك بعض الناس دير بالك هذا الطبيب شوية مخبل، شو تروح عند الطبيب؟ أصلا لا تثق بما يقوله الطبيب وما يكتب له من راشيتات، تخاف من هذا الطبيب أصلا. فما هو تفسير هذه الرواية؟ العلامة المجلسي أتصور يقول إن تفسير هذه الرواية أو تأويل هذه الرواية هو أن اليهود بنات هذا الشخص اليهودي لبيد حاولنا سحر النبي، يعني صحيح أنه عملنا السحر، حاولنا السحر ولكن النبي لم يسحر، يعني سووا سحر وخلوه في الجب وفي البئر، وعلي ذهب وجاء بالسحر وهذه معجزة من علي ومن النبي، كل هذا صحيح ولكن التأثير لم يقع على النبي. يعني مثل واحد يهجم عليك، صحيح الهجوم حصل ولكن أنت ما تأذيت من هذا الهجوم. نحن لا ننكر أن اليهود حاولوا أن يسحروا النبي، ولكن سحرهم لم ينفذ على النبي، لأن النبي يعصم من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يسحر، يعني لا يتمكن أحد أن يسحره. ليش؟ لأنه إذا سحره إنسان فالثقة التي توليه الأمة لهذا النبي، هذه الثقة تنهار تسقط. أنا لا أثق بطبيب أشك في علمه، فكيف أثق بنبي يسحر؟ هذا غير صحيح. وإذا صح سند هذه الروايات المنقولة من طرق السنة ومن طرق الشيعة، فتأويل هذه الروايات أن اليهود وخاصة بنات هذا اليهودي، لأن في الرواية يقول أن البنات سووا هذا الشيء، ولذلك الآية تقول النفاثات، يعني النسوة اللاتي ينفثن وينفخن في السحر، هم حاولوا السحر ولكنهم لم يوفقوا أن يسحروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضوع الرابع. أما الموضوع الخامس، ما هو معنى السحر؟ كثير من الشباب يسألون هذه الأمور، ولا بأس أن الإنسان يكون عنده معلومات عامة عن بعض هذه الأمور. طبعا ليس هذا من لب الدين أن الإنسان يعرف معنى السحر، ولكن من باب الاطلاع العام لا بأس أن يعرف الإنسان هذه الأمور. السحر في اللغة هكذا جاي: الأخذة بلطف ودقة. سحره يعني أخذه بلطف، كل شيء، كل أخذ بلطف يسمى سحر. يقول فلان شاعر سحر الناس، فلان خطيب سحر الناس بكلامه، يعني شنو؟ يعني أخذهم بلطف كلامه، أخذهم بدقة ولطف بواسطة كلامه. الشاعر الفلاني سحر الناس بشعره، الأديب الفلاني سحر الناس بأدبه، يعني شنو سحره؟ في اللغة طبعا، يعني أخذهم بدقة وبلغة. هذه من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية، السحر أغلبه غير حقيقي. هل أريحكم من أول شيء؟ مثل تسخير الجن اللي قلنا أن أغلبه غير حقيقي في الليلة الماضية، وكلها دكاكين يسوون بعض الذين يريدون أن يستفيدوا، يحضرون جن ويحضرون أرواح، هاي كلها باطل. أغلب السحر باطل. باطل يعني شنو؟ أصلا شعوذة، مو سحر أصلا. ولكن هناك سحرا حقيقيا، يعني من السحر ما يكون حقيقة. ولكن أغلب هالدكاكين اللي تشوفون في السحرة وما أدري في بعض المناطق الذين يسحرون والساحرين والساحرات، أغلبها باطل، يعني مو حقيقة أصلا، توهم وتخيل. ولكن الشيخ البهائي رحمة الله عليه، الشيخ البهائي أحد علماء الشيعة الذين برعوا في جميع العلوم أو أكثر العلوم، كان من جبل عامل من لبنان، وانتقل إلى إيران أيام الصفويين هكذا يبدو في ذهني، وبقي هناك وتوفي في مشهد. والذين يزورون مرقد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفقنا الله لزيارته، يرون في الصحن الشريف، في صحن النو يعني في الصحن الجديد، مقبرة مزينة مرتبة جميلة للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشيخ العظيم عظيم في كل شيء، عظيم في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث وفي العلوم، يعني العلوم المادية، قصدي العلوم العصرية إذا صح التعبير، يعني في الفيزياء، في الكيمياء، في الحساب، في الهندسة. عندك كتاب خلاصة الحساب، كنا نقرأه سابقا في الحوزات العلمية في كربلاء، أنا أذكر كانوا يدرسون هذا الكتاب في الحساب مثلا، في الهندسة، في الفلك، في كل شيء. عنده بحث حول هذه الأمور، والعلامة المجلسي أيضا عنده بحث في موضوع السحر. يقال أن أعظم كتاب في موضوع السحر، كتب كثيرة في موضوع السحر مكتوبة، كتاب اسمه كالسر، الشيخ البهائي ينقل هذا، 5 حروف. أنتم شايفين مثلا يقول شركة الخطوط اللبنانية مثلا MEA، هاي MEA يعني شنو؟ يعني Middle East Airlines مثلا، وهكذا. فأوائل حروف الكلمات، الحروف الأوائل للكلمات يأخذوها ويخلون علامة للشركة مثلا، هذه موجودة عند العرف التجاري. كلسر من خمسة كلمات، كيمياء، ليمياء، هيمياء، سيمياء، ريمياء، كاف، لام، ه، سين، راء. كلسر، بس شنو كلسر؟ فد واحد كاتب كتاب مخلي اسم الكتاب كلسر، كل هو يعني بمعنى الرأس، والسر بمعنى الرأس أيضا في اللغة الفارسية. كفذلك، كلطيفة جايبة، اسم الكتاب اسم لطيف، ولكن عنوانه مثل ميدليس، يعني مثل ام اي اي ماكو. كلسر، الكاف يدل على الكيمياء، واللام إشارة إلى الليمياء، والميم والهاء إشارة إلى الهيمياء. أنا أذكر لكم بشكل جدا بسيط للمعلومات العامة، لأن الشباب لا بأس يعرفون هذه الأمور من باب المعلومات العامة. الكيمياء تبديل صور العناصر، هذا العلم الذي تقرؤونه في الجامعات، الكيمياء chemistry باللغة الإنجليزية chemistry، يعني العلم الذي يحاول أن يبدل صور المادة باختلاط المواد. تأخذ مادة أفرض النحاس وتخلطه بمادة أفرض ما أدري ماي برتقال مثلا، تخلطه مع بعض يصبح مادة ثالثة. أنا ما أعرف تفاصيل الكيمياء، الإخوة الشباب يعرفون أكثر مني. هذا العلم بعضه صحيح، العلم الذي يدرس في الجامعة بمعنى الكيمياء العلمي، وهو تبديل صور المواد بتمزيج بعض المواد ببعض باللابراتوارات والمختبرات، هذا شيء صحيح، ما في شك أنه في المختبر تأتي والطلبة يدرسون في المختبرات، يمزجون بعض المواد ببعض ويحصل مادة ثانية، تحصل مادة ثانية بشكل علمي، هذا الأمر صحيح. أما هناك شيء آخر يدعيه بعض الناس في العلوم الغريبة، أنه يحاولون أن يكرروا هذه العملية ويكرروا ويكرروا حتى يحصلون على الذهب مثلا. أهل الذهب يدرون هذا الشيء، شلون؟ أنا ما أدري شلون. يقولون، يعني يقولون أن هناك علما إذا توصل الإنسان إليه في الكيمياء يتمكن من تحويل التراب إلى الذهب. يصير ما يصير أنا ما أدري. من الناحية العقلية الاحتمالية يمكن، ليش؟ لأنه كل التركيبات ممكنة في الدنيا، يمكن أن العلم يصل في يوم من الأيام أن يحول بعض التراب بأمور علمية إلى ذهب، وعندما يصبح هذا الشيء فالذهب بعد ما راح يكون إلى قيمة، يعني يكثر الذهب بعد، والحمد لله نحن نرتاح من سوق الصاغة بعد ومن النسوان اللي يريدون الذهب. أما هذا الشيء ممكن أو ليس ممكن، يقولون أنه إلى الآن لم يثبت هذا إلا بالكرامة والمعجزة. هذا الكيمياء، هذا نوع من العلوم الغريبة. الكاف الكيمياء، اللام الليمياء يعني تسخير الجن والارتباط بالنجوم الذي شرحناه في الليلة الماضية، وأنه محرم شرعا، لا يمكن أن الإنسان يتعامل بهذا العلم، تسخير الجن وتسخير الشياطين حتى يعينوا الساحر على سحره، وهذا السحر الحقيقي. يقولون أن هذا السحر هو السحر الحقيقي، يعني إذا حصل ساحر على قدرة يتمكن بهذه القدرة أن يسخر الشيطان، طبعا كيف يسخر الشيطان؟ عندما يكون عبدا من عبيد الشيطان، يجب أن يكون عبدا ذليلا للشيطان حتى الشيطان يطيعه في أوامره. وإذا صار عبدا من عبيد الشيطان يعني شنو؟ يعني زال الإيمان من قلبه إلى الأبد. هذا من السحر الحقيقي. فالشيطان أو الشياطين والأجنة الكفار يأتون ليساعدوه في عمل السحر، هذا السحر الحقيقي، يعني الليمياء. الهيمياء علم الطلسمات، هذه الطلسمات التي تتشكل بأشكال النجوم، هذا علم مفصل أيضا من المحرمات غير الطلسمات الواردة من الأئمة. السيمياء، السيم التصرف في الخيال وسحر العيون. تسامعين أنه يجيبون حفلات في السحر، أنا ما شايف بس سامع أنه يرون أو يرون للإنسان أن مثلا قطعوا رقبة إنسان ويسيل الدم، وأنت تتصور أنه صار هذا الشيء، ولكن كل هذا من باب التخييل، يصور لك هكذا. كيف يصور لك هذا؟ الآن نشرح. الرمياء الشعبذة، هذا اللي يخلوه بالتلفزيونات وبالحفلات أنه ما أدري في شيء يطلع مرة فجأة، واحد فجأة تطلع بيضة مثلا من كلاو إنسان ساحر، وهذه الأمور هاي سرعة اليد، عملية سريعة في اليد يعملها الساحر حتى يتمكن من خداع المشاهدين. هذه خمسة علوم غريبة وكلها محرمة والحمد لله. من الناحية العلمية حتما أن النفس البشرية لها تأثير، تتمكن النفس البشرية أن تؤثر بعض الأشياء لتخيل للناس. كيف مثلا؟ أنا أمثلكم مثال بسيط ونمشي. الإنسان إذا أراد أن يعبر على خشبة، هذا المثال يمثله بعض الفلاسفة لحقيقة السحر، أنت إذا تريد أن تمشي على خشبة، عرض الخشبة مثلا 20 سنتيمتر وطول الخشبة 20 متر، هذه الخشبة موضوعة على الأرض، كيف تمشي على هذه الخشبة؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم وتمشي بسرعة ولا تزل قدمك أبدا، ما تخاف، تمشي على الخشبة وتجود الخشبة وتروح. أحد ممكن يوقع من الخشبة اللي على الأرض؟ لا. ليش؟ لأن ما يخاف. اجعل نفس هذه الخشبة على نهر ماء أو بين بنايتين، بناية كبيرة عالية، اجعل خشبة بين بناية وبناية وتعال اعبر هسه، تقدر تعبر؟ من اللي يقدر يعبر على خشبة عرضها 20 سنتيمتر وطولها 20 متر بين بنايتين مرتفعتين 20 طابق، بس ما يجعل رجله يوقع. ليش؟ نفس الخشبة، الخشبة هذه عندما كانت على الأرض أنت عبرت عليها بدون خوف، وعندما جعلتها فوق البناية تخيل لك أنك تقع، وقلت لنفسك، أوحيت لنفسك أنك تقع وتقع ووقعت. وكل واحد يريد يجرب يتفضل يجرب. الإيحاء النفسي له تأثير. هذا الإيحاء النفسي إذا كثرته وكثرته وقويته وقويته توري للناس أشياء غير طبيعية مع أنها باطلة، أصلا ما بيها شيء، يعني تخيلات، يتخيل الإنسان أنه يرى. كيف أنه يتخيل فوق البناية أنه يقع ويقع؟ كذلك يتخيل أنه يرى مثلا ثعبان، مع أنه هذا مو ثعبان، هذه مثلا خرقة أو مثلا حبل يمدد، يعملها بطريقة معينة فنية تتخيل أنه صعبة مثلا. هذا من الناحية الشعوذة. أما أن هناك سحرا حقيقيا، نعم، بواسطة الشياطين وبواسطة الأجنة الكفار كما ثبت في الأحاديث وكما ثبت في الآيات القرآنية. بل بشكل سريع ومن الناحية الشرعية نبحث هذا الموضوع ونتلو هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من يعلم؟ الشياطين يعلمون الناس السحر. فبداية تعلم السحر ممن؟ من الشياطين. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هاروت وماروت اسم ملكين، وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأن بعض السحر لأجل تفريق المرء بينه وبين زوجه، يعطي سحر حتى هذا بعد ما يحب زوجته، أو يعطي سحر للزوجة حتى تفترق عن الزوج، وهكذا. هذه الأسحار المعروفة عند البشر. بصريح هذه الآية من الناحية الشرعية السحر نوعا من الكفر. ليش؟ لأن يقول الآية، تقول الآية فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وبدليل هذه الآية السحر مضر. ليش؟ لأن يفرق، وكل شيء يفرق بين الناس فهو مضر. ولا يضر إذا قوبل بالله، شوف، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا جواب لكثير من الأسئلة التي يسألوننا حول السحر. سيدنا مولانا أكو ساحر، شكل ما أدري شنو صاير سحر بالبيت، صحيح؟ ممكن يكون صحيح ويمكن يكون تخيلات، أغلبها قلت لكم تخيلات. وحتى إذا كان السحر الحقيقي ورد على بعض الناس، فعلاجه بشنو؟ بالقرآن. تقرأ القرآن، تعلق بعض الآيات أو بعض السور، هذه السورة التي نقرأها سورة قل أعوذ برب الفلق، تعلقه عليك أو تجعله في جيبك، يبطل السحر. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبطل السحر بصريح الآية وبصريح الروايات. ويقال أنه عندما هلك سليمان، أي مات سليمان، أتى الشيطان وجعل خرقة تحت سرير سليمان، بعدين قال لأصحاب سليمان تعالوا شوفوا شنو تحت سرير سليمان، شافوا تعليمات سحرية، قالوا للشيطان ما هذا؟ طبعا الشيطان تمثل في رجل، قالوا ما هذا؟ قال الشيطان هذا ما كان يتوسل به سليمان. ومن هناك علم الناس السحر. أراد الشيطان أن يقول أن سليمان حصل على هذه القدرة العظيمة بواسطة السحر. فالسحر والتنجيم والكهانة والشعوذة وإحضار الأرواح وتسخير الجن كلها محرمة. هذه عبارة فقهية جايب لكم أنا، مو من عندي، عبارة فقهية من الشهيد الثاني ومن الشهيد الأول ومن العلماء المراجع في العصر الحاضر حفظهم الله. كل المراجع يفتون أن السحر والتنجيم والكهانة وإحضار الأرواح وتسخير الجن والشعوذة أمور محرمة يجب الابتعاد عنها، خصوصا الخطاب موجه للنساء. إذا يسمعنا مثلا الشريط، مثلا إذا سمعوا هذا الشريط يعرفنا أن السحر من الأمور المحرمة التي توصل الإنسان إلى الكفر، فيجب الابتعاد عن السحر لأنه نوع من الكفر. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ننهي الحديث، من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. شوف الحديث جدا قوي، ها صارم. من مشى، مو بس راح سوى سحر، الامرأة التي تعمل السحر هاي بعد رأسا إلى جهنم لا سمح الله، الساحرة رأسا في قعر جهنم. من مشى، يعني أنا الإنسان المسكين أو المرأة المسكينة إذا ذهبت إلى ساحر أو إلى ساحرة قالوا لها في الهند في سرنديب في صحراء فلان أكو ساحرة، ممكن أن تتوسلي بهذه الساحرة حتى زوجك يحبك، ماكو هالأشياء. من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب، كذاب مقارن للساحر، يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب نستجير به. فالمشي إلى الساحر يعتبر كفر. والآية الأخيرة في هذه السورة، احنا قررنا أنه شوية نسرع في التفسير، لا نطول السور أكثر من هذا، فهذه السورة ننهيها في هذه الليلة. الآية الأخيرة، ومن شر حاسد إذا حسد. في موضوع الحسد يقال أنه طلب زوال النعمة من إنسان آخر ويقابله الغبطة. الغبطة أن تريد أن هذه النعمة تبقى لأخيك وتأتي إليك. يقال أن في الجنة الناس يغبطون الدرجات العليا، ما في حسد فيها، يعني كيف يعني أنا أرى أخي عند درجة أعلى مني فلا أحسده في الجنة، أغبطه، يقول آه يا ريت إذا كنت أعمل أعمال صالحة أكثر كان عندي هذه الدرجة اللي أخوي واصل أو صديقي واصل إلى هذه الدرجة، الغبطة أن تريد النعمة لأخيك وتريدها لنفسك أيضا. هذا مستحب، هذا ما بيشي. أنا أشوف أن إنسان عامل مشروع إسلامي، أقول يا ريت أنا كان عندي فلوس أسوي مشروع إسلامي مثله، هذا جيد ما أحسده. أما أنا شفت واحد سوى حسينية أو مؤسسة أو دار أيتام أحسد، أقول أوه شوف هذا منين جاب، شلون سوى، ليش أنا ما قدرت، وأحب أن تزول هذه النعمة كمان، سواء عمل خير أو أي نعمة. عنده سيارة جميلة، قول بارك الله فيه، عنده بيت جميل قصر زين، قول الله يبارك له، ليش تحسده؟ لأن الحسد من الأمور التي بدأ الشيطان بكفره من الحسد، لأنه حسد آدم. قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات يغتاب إذا غاب. صديق لما يغيب عنه يغتابه، يقول هذا مو معلوم شلون جايب الفلوس، شلون سوى هالقصر وفلان، يغيب يغتاب. ويتملق إذا شهد، بس يجي صديقه والمولانا كيف صحتكم، أهلا وسهلا حياكم الله أدام الله عزكم، وهكذا يتملق له. ويشمت بالمصيبة، بس توصل المصيبة إلى هذا الصديق يقول إيه الحمد لله طب طب مثلا، وهكذا يشمت بالمصيبة. حديث آخر: الحسود دائم السقم. دائما الحسود مريض، مو مريض جسميا، روحيا ما مرتاح، دائما في حالة نفسية مرهقة لنفسه. ليش؟ لأنه ما يتحمل أحد عنده شيء. الحسود دائم السقم. طيب ليش واحد يكون دائما مريض يترك الحالة؟ الحسود دائم السقم وإن كان صحيح الجسم، جسمه صحيح ولكن حالته وروحيته مريضة سقيمة. الحديث الثالث: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود. مو الحاسد يريد أن الضرر يصل إلى المحسود، فليعرف أن الضرر يوصل إلى ولا يصل إلى المحسود. كإبليس المثال الذي يضرب في الأحاديث للحاسد الأعظم يؤتى بإبليس، إبليس الحاسد الأعظم. كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة من أول آدم إلى اليوم وإلى القيامة، نقول لعنة الله على الشيطان. كل البشر يقولون اللهم لعن الشيطان، مو شكل؟ كيف صار هذه اللعنة على إبليس؟ من حسده، فأورث لنفسه من حسده اللعنة إلى يوم القيامة. أما آدم شنو صار؟ آدم كان المحسود، ولآدم عليه السلام الاجتباء، الله اجتباه يعني اختاره أن يكون نبيا من الأنبياء، فالمحسود ربح والحاسد خسر. طيب ليش واحد يكون حاسد؟ خلي يكون محسود دائما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. إذا هم عند الحاسد حسنات وأعمال صالحة، الحسد الذي يتولد في نفسيته اليومية دائما، هذا الحسد يأكل حسناته. كل عمل صالح يقوم به الحاسد يكون هباء منثورا بحسده، لأن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.